بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مما لا شك فيه أن الإنسان لابد أن يستشعر بواقعه وأن يحاول فهمه على الوجه الصحيح، لأن كثيرا من الناس ربما يستشعرون بالواقع لكن لا يفهمونه على الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه. ومن هنا يمكن أن نفسر التصرفات والممارسات التي تدل على عاطفة ولكن لا تدل على علم وفهم. هناك فارق بين الممارسات التي تدل على عاطفة والأخرى التي تدل على علم وعلى فهم. ومسألة فلسطين هي ليست قضية الفلسطينيين فحسب، لأن بعض من يطلق عليهم بالمفكرين قالوا: وما لنا ولفلسطين؟ إن لفلسطين رعايا وأبناء ينبغي أن يبحثوا عن مشاكلهم، وكفانا تعلقا بمشكلة فلسطين. والجواب أن فلسطين التعلق بها من بابين: الأول أنها دار من ديار الإسلام، وهذه الديار استولت عليها عصابات يهودية إجرامية قتلت المسلمين وذبحت نساءهم واستولت على أموالهم وهجرتهم من ديارهم. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فلابد الإنسان أن يغضب عندما تنتقص ديار الإسلام. ثم إن هذه الديار بها مكان عزيز محبب للمسلمين، وهو أول قبلة توجه إليها المسلمون في صلاتهم، وأقصد بذلك المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو القبلة الأولى لأهل الإسلام، وأهل الإسلام دائما يراعون المقدسات ويحمون الأماكن الشريفة ويبذلون من وراء ذلك دماءهم وأموالهم. فحديثي اليوم عن، لا أقول المسجد الأقصى ولكن أقول حديثي عن القدس. والقدس معناها الطهر، معناها الطهر، يقال قدس إذا طهر. والمقدس هو الطاهر الذي لم يشب بما يشينه أو يعيبه، ومنه القديس ومنه القدوس. فالقدوس الطاهر الشريف المبارك. وهذا المكان الطيب بما فيه من المسجد الأقصى ذكر عندنا في النصوص القرآنية والنبوية، من ذلك قول ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولذلك سمي المسجد الأقصى وما حوله بماذا؟ بالقدس، لأن الله تعالى بارك في هذا المكان. وقال ربنا عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والأرض التي بارك الله تعالى فيها هي أرض الشام، لا سيما أرض القدس. وقال ربنا عز وجل في قصة أهل سبأ وما كان من شأنهم وحالهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. والقرى التي باركنا فيها القدس وما حولها. وسميت هذه الأماكن بالقرى لأن السكان كانوا يعيشون عليها، وكل مكان اجتمع الناس عليه يسمى قرية، فالقرية سميت بذلك لاجتماع الناس عليها، لا علاقة بين عدد الناس وبين اسم القرية. هذا اصطلاح عرفي أن المدينة إذا كانت كبيرة والقرية إذا كانت صغيرة، هذا اصطلاح عرفي. لكن الاصطلاح اللغوي، وهذا عرف الخطاب عند أهل اللسان في العرب، أنهم يطلقون القرية على كل مكان اجتمع عليه الناس. نسمع الأذان إن شاء الله. فهذه القرى التي بارك الله فيها في قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه القرية المباركة هي بيت المقدس. وقال تعالى: ونجيناه، أي نجى الله تعالى الخليل إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام، ومنها القدس أو بيت المقدس. وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة بيت المقدس لأنها مبنية على ربوة، أي على جبل، وهذا الجبل يسمى جبل بيت المقدس. وقال تعالى في قصة موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والأرض المقدسة هي بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، الصحيح أنه صلى بالملائكة بعد المعراج لا قبل المعراج، لأن سياق الحديث يدل على ذلك. عندما كان يستفتح السماء فيسأل جبريل عمن فيها من الأنبياء، فلو كان قد رأى الأنبياء قبل وصلى بهم قبل ما سأل جبريل عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بإخوانه من الأنبياء في المسجد الأقصى، فهذا مسجد مبارك ولبركته في حديث أبي ذر، والحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأيضا الشيخ الألباني. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المسجد الأقصى قال: ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، يعني من خير البقاع الإنسان يصلي فيها ماذا؟ المسجد الأقصى. ولهذا في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي فضائل الشام، هذا جزء حديثي في فضائل الشام، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس أنها أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، فهذه بقعة مباركة وأرض مباركة. ولذلك نريد أن نعرف بعض المعلومات المتعلقة ببيت المقدس وما كان في هذه البقعة من أحداث على مر التاريخ حتى يومنا هذا. أولا، إذا كان المسجد الأقصى بهذا الشرف وبهذه المكانة العالية، فمن بنى المسجد الأقصى؟ هذا الحديث في البخاري أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أول مسجد كان في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أي أبو ذر: قلت يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى. قال أبو ذر: كم كان بينهما؟ يعني أول مسجد المسجد الحرام، والثاني المسجد الأقصى، ثاني مسجد على وجه الأرض اتبنى المسجد الأقصى، كم بينهما من السنين؟ قال: بينهما 40 سنة، والحديث في البخاري. واختلف أهل العلم في من بنى المسجد الأقصى. قيل بناه آدم، أول من بناه آدم، وقيل بناه بعض ولد آدم، واختلفوا من هو ذلك الولد، وقيل بنته الملائكة، وقيل بنته الملائكة. والصحيح أن هذا الخلاف ممكن، إما آدم أو بعض بنيه أو الملائكة. أما ما قيل أن إبراهيم أو سليمان هم الذين بنوه، لا، إنما هم جددوه ورفعوه، جددوه ورفعوه. هذا الكلام يمكن أن نرجحه عند القرطبي وابن حجر وابن الجوزي، هناك كلام كثير في هذه المسألة. وعليه فإن بناء سليمان الذي يزعمون أنه الهيكل ليس هو المسجد الأقصى، لأن الذي بنى المسجد الأقصى إما آدم وإما الملائكة أو بعض ولد آدم، يافث أو سام أو ما إلى ذلك. لكن قولا واحدا أن سليمان ليس هو باني المسجد الأقصى، يمكن أن يكون قد جدده أو رفع شيئا من دعائمه. وبالتالي كلام اليهود أن المسجد الأقصى إنما هو مبني في مكان هيكل سليمان، هذا الكلام كلام لا يصح، وإنما هو دعوة. أما أول من سكن فلسطين من البشر، هناك نصوص قديمة وحفريات ودلائل تشير على أنه قبل الميلاد 3000 سنة، هناك بطن من الكنعانيين سكنوا بلاد فلسطين، وهذا البطن يسمى باليابوسيين. حتى إن اليهود في توراتهم المحرفة يقولون بأن الرب وعدهم أن يسكنوا أرض كنعان، أي فلسطين، فدل ذلك على أن العرب هم الذين سكنوا فلسطين قبل اليهود، وبالتالي مزاعم اليهود أنها أرض الآباء والأجداد هذه مزاعم باطلة ولا أساس لها. أما المسجد الأقصى فهو مبني على جبل بيت المقدس الذي يسمى الآن بجبل موريا، لأن اليهود عليهم لعين الله غيروا الأسماء. ومن الأخطاء الشائعة أننا نقسم القدس إلى القدس القديمة والقدس الجديدة، هذا كلام غير صحيح. القدس مدينة واحدة وهي مدينة أهل الإسلام. نريد أن نأخذ شيئا من تاريخ القدس وبيت المقدس. أمر عمر رضي الله تعالى عنه أميره أبا عبيدة عامر ابن الجراح أن يتمم فتح بلاد الشام، فتوجه أبو عبيدة بن الجراح إلى بيت المقدس وأحكم الطوق عليها وحصرهم حصارا شديدا، فقبلوا الصلح ولكنهم اشترطوا أن يتولى عقد الصلح الخليفة بنفسه. فلما كانت القدس لها مكانة عظيمة ونفيسة في نفوس المسلمين، المدينة الوحيدة التي خرج من أجل فتحها الخليفة هي بيت المقدس. المسلمون فتحوا بلادا كثيرة ودخلوا أمصارا عديدة، لكن أول مدينة وآخر مدينة خرج من أجلها خليفة هي بيت المقدس. وبالفعل خرج عمر ابن الخطاب من المدينة على بعير له يسوقه هو وغلام له في قصة طويلة معروفة، ودخل بيت المقدس وأبرم لهم عقدا جعلهم في الذمة، وهذا العقد يسمى بالعقد أو العهد العمري نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبنى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسجدا صغيرا بجوار بيت المقدس، وأول من أذن بعد الفتح في بيت المقدس هو بلال ابن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن في بيت المقدس. إذا بلال ابن رباح أذن في ثلاث أماكن، في المسجد النبوي، ولما فتحت مكة أذن في البيت الحرام، ولما فتح بيت المقدس أذن في مين؟ أذن في المسجد الأقصى. وهذا له إشارة تدل على عظم هذه الأماكن وأنها مقدسات المسلمين. الصحابة أحبوا الرباط في بيت المقدس، وعلى رأس هؤلاء الصحابة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي تولى القضاء في فلسطين وعاش بها إلى أن مات ببيت المقدس وقبره موجود مات سنة 34 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان، وقيل في عهد ولده الوليد ابن عبد الملك، وأنا أميل إلى أن التوسعة للمسجد الأقصى كانت في عهد الوليد، لأن الوليد كان معنيا بتشييد المساجد وتوسيعها، ومن أعظم إنجازاته المسجد الأموي بدمشق. نسأل الله تعالى أن يطهر هذه الديار من أهل الرجس والدنس. ويدل على أن الوليد ابن عبد الملك هو الذي قام بالعمارة والتشييد والتوسيع أن أباه عبد الملك بن مروان هو الذي بنى المسجد المشهور الذي سمي لاحقا بمسجد
الصخرة. وللأسف الصور تأتي بمسجد الصخرة على أنه بيت المقدس، لا، مسجد الصخرة ليس هو بيت المقدس، فارق بين هذا وذاك. مسجد الصخرة قائم على قبة واحدة، أما المسجد الأقصى فله بهو وساحات وأفنية كبيرة يشبه في حد عظيم المسجد النبوي، مع الفارق بينهما. في سنة 128 هجرية حدث زلزال ببلاد فلسطين، وذلك في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، فتصدع المسجد الأقصى، فعمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور المسجد الأقصى. في سنة 158 وفي عهد الخليفة العباسي المهدي حدث زلزال عظيم كاد أن يهدم بسببه المسجد الأقصى، فخرج الخليفة بنفسه من بغداد إلى فلسطين وأشرف على عمارة المسجد وتشييده وإقامته. أيضا تعرض المسجد الأقصى في سنة 406 في عهد الدولة العبيدية الباطنية الخبيثة لهزة عنيفة، وكاد المسجد أن يقع. في سنة 493 سيطر الصليبيون على بيت المقدس، 493، وحولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة، ورفعوا الصلبان على مآذنه، وهناك شهادة خطيرة ذكرها مؤرخ صليبي شاهد مجزرة الصليبيين في بيت المقدس. يعني عندما دخل الصليبيون بيت المقدس ماذا فعلوا بالمسلمين في هذا المكان؟ هناك شاهد على ما فعله الصليبيون في بيت المقدس هو ريمون آجيل، ونقل شهادته، لن أقول رجل مسلم، وإنما جوستاف ليبون، في كتابه حضارة العرب ترجمة محمد عادل زعيتر طبع الدار إحياء الكتب العربية، وهذه الشهادة في صفحة 353 في المصدر المذكور، ونصها قال: لقد حدث ما هو عجيب عندما استولى قومنا الصليبيون على أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعض العرب وبقرت بطون بعضهم وقذف بعضهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، لقد أفنوهم عن بكرة أبيهم في 8 أيام ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا. هذا ما فعله الصليبيون عندما ذهبوا يحررون المسجد الأقصى من ماذا؟ عندما ذهبوا يحررون بيت القدس من دنس المسلمين فعلوا ذلك. وفي المقابل عندما انتصرنا عليهم ودخلنا بيت المقدس ودخلنا القدس ما صنعنا ذلك بهم، بل أمناهم وأكرمناهم غاية الإكرام، وشهادتهم على حسن معاملة المسلمين لا سيما الفاتح صلاح الدين الأيوبي خير دليل على ذلك. لما سيطر الصليبيون سنة 493 على بيت المقدس وأمعنوا القتل في المسلمين كان المسلمون في ضعف شديد، خمر ولصوصية واعتداء وعدوان وبدع ومنكرات وفاحشة، فأتى الصليبيون ففعلوا ما فعلوا. ثم بعد ذلك، بعد ما يقرب من 80 سنة، من 80 سنة تقريبا بالضبط، رجع المسلمون إلى رشدهم وثابوا إلى ربهم وتابوا من غيهم وضلالهم، فمن الله تعالى عليهم وقيض لهم رجالا هم جيل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يا إخواني ليس هو الذي فتح بيت المقدس، وإنما الذي فتح بيت المقدس هو جيل صلاح الدين الأيوبي. رجل بمفرده لا يستطيع أن يصنع شيئا، ولكن عندما تغيرت الأجيال وارتبطت بالديانة وعظمت دين الله عز وجل وانقمعت الأهواء وفق الله تعالى هذا الجيل. إذن فتحت القدس على يد صلاح الدين، ولكن الذي فتحه هو جيل صلاح الدين الذي تربى على الدين والذي تربى على الأخلاق الفاضلة والذي تربى على نصرة دين الله عز وجل. وكان ذلك الفتح سنة 583 من الهجرة. صلاح الدين الأيوبي عندما دخل القدس كسر الصلبان وأزاح كل مظاهر الشرك والوثنية من التماثيل وغيرها، وطهر هذا المكان الطاهر مما كان فيه من الخنازير والخمر، فإن الصليبيين كانوا يربطون الخنازير في المسجد ويشربون فيه الخمر، بل جعلوا أقبية المسجد إصطبلا لخيولهم، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وبنى صلاح الدين الأيوبي منبرا من الخشب وزينه زينة فاهرة، وذلك المنبر هو المنبر الذي عرف في التاريخ من ذلك الوقت من القرن السادس الميلادي، عرف ذلك المنبر بمنبر صلاح الدين الأيوبي. ولكن قام اليهود بحرق منبر صلاح الدين الأيوبي في 21/8 سنة 1969، أحرقوا ذلك المنبر في ذلك اليوم 21/8/1969 في العهد المملوكي، لأن الدولة المملوكية كانت بعد الدولة الأيوبية. زاد اهتمام السلاطين المماليك بهذا المكان المقدس المبارك، ومن أكثر الذين اهتموا به هو السلطان بيبرس الذي ذهب لزيارة بيت المقدس بنفسه سنة 661 هجرية، وجدد المسجد الأقصى وشيده وجعل فيه البسط والأسبلة، وجعل في المدينة العيون والأوقاف الكثيرة، واستمر ذلك في عهد المماليك. ومن آثار المماليك في بيت المقدس في هذه المدينة المباركة المدرسة التنكزية، نسبة إلى الأمير المملوكي تنكز، وهناك مئذنة باب الأصباط، وهناك منبر برهان الدين، وهناك سبيل قايد باي. وعندما أزيلت الدولة المملوكية أتت بعدها الدولة العثمانية، فاهتم السلاطين العثمانيون بالقدس وأولوها رعاية عظيمة وجعلوا فيها أوقافا لا يمكن أن تتصور، جعلوا فيها أوقاف كثيرة جدا حتى جعلوها مدينة عامرة. ومن أعظم سلاطين بني عثمان الذين كان لهم أثر عظيم في هذه المدينة المباركة السلطان سليمان القانوني، جعل الأسوار حول المدينة، وجعل الفرش والأزبلة والأوقاف الكثيرة والعظيمة، ولا زال بعضها قائما مع طمس اليهود معالم المدينة. واستمر ذلك الحال حتى قامت الحرب العالمية الأولى، وانهزمت الدولة العثمانية في هذه الحرب، ومن بعدها تسلط الإنجليز على بلاد الشام، فسقطت القدس في قبضة الإنجليز في سنة 1920. سقطت القدس في قبضة الإنجليز سنة 1920، ولكنهم جعلوا مجلسا لإدارة المدينة، وهو المجلس الإسلامي بالقدس. هذا المجلس هو الذي أسسه الإنجليز للإشراف على المدينة وعمارة ما فيها من مقدسات. واستمرت فترة وجود الإنجليز في القدس إلى سنة 1948 في أحداث سأذكرها لكم حالا. سميت فترة وجود الإنجليز ببلاد المقدس بفترة الانتداب الإنجليزي لفلسطين. هذه الفترة امتدت أكثر من ربع قرن، أكثر من 25 سنة، ولكن 25 سنة دي كانت أخطر فترة موجودة على الأرض بالنسبة لفلسطين. لقد قام الإنجليز بمساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسطين، نمرة واحد. نمرة اثنين، صدر وعد بولفور بتعهد إنجلترا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم، وكان ذلك سنة 1917، ولكن نفذ تنفيذا عمليا بعد سنة 1920. ثلاثة، قام الإنجليز بتسليح اليهود حيث أنشأوا ميليشيات عسكرية، من أشهر هذه الميليشيات العسكرية الهجانة، التي سميت في الأدبيات العربية بعصابات الهجانة، والتي كان يرأسها في بعض من الوقت مناحم بيجن وأستاذه إسحاق شامير. وهناك عصابات تسفاي تشلين ليومي، هذه عصابات إجرامية كانت مسؤولة عن تذبيح الفلسطينيين سرا. نمرة أربعة، استخدم الإنجليز اليهود كمستشارين وكقادة وكعيون للدعم وجمع المعلومات عن الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع التصادمات بين اليهود وبين الفلسطينيين. في سنة 1947 حدثت مشكلة فندق داود، حيث أحرق هذا الفندق وقتل فيه عشرات اليهود، واتهم الفلسطينيون أنهم الذين فعلوا ذلك. وثبت بعد ذلك لاحقا في مذكرات مناحم بيجن أن اليهود هم الذين فعلوا ذلك. فعل ذلك اليهود واتهم الفلسطينيون، فتم إلقاء القبض على وجهاء ومشايخ الفلسطينيين، وأعدم كثير منهم، وأصبح الفلسطينيون متهمون بالوحشية والبربرية. ومن ثم تم تسليح اليهود تسليحا علنيا، وصارت الميليشيات اليهودية تسير كما تسير الجيوش النظامية في شوارع القدس. في سنة 1947 عصبت الأمم المتحدة دعت إلى تكوين دولتين متجاورتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، وأن تكون القدس تحت الحماية الدولية لمدة من الوقت، ثم تؤول بعد ذلك للدولة الفلسطينية. الفلسطينيون رفضوا هذا الحل، قامت المظاهرات، والمظاهرات دائما لا تجدي فتيلة، والحناجر أخذت تلهث بالهتاف، وتمت المصادمات بين الإنجليز وبين الفلسطينيين، وهذا كله كان هباء. في سنة 1948 تم إعلان دولة فلسطين، وأول من اعترف بدولة فلسطين مين؟ روسيا. الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بدولة فلسطين. كل مسألة لها مغزى. أول ما اعترف بإسرائيل، جزاك الله خيرا، الاتحاد السوفيتي. استمرت هذه الأوضاع المتأزمة، واجتمع العرب وصدرت البيانات، وتجرأوا وكونوا الجيش العربي الموحد لقتال اليهود وطرد اليهود من فلسطين سنة 1948. ولكن كان القائد العام للجيوش العربية التي ستحارب اليهود جنرال إنجليزي اسمه الجنرال جالو. ودي مسألة عجيبة، إزاي إن جنرال إنجليزي يتولى قيادة الجيوش العربية لمحاربة اليهود، والإنجليز هم الذين أعدوا الدولة اليهود؟ وبالفعل نكست هذه الجيوش نكسة عظيمة جدا، واستولى اليهود على كثير من الأراضي، أكثر من 77% من الأرض استولوا عليها بعد حرب 48. ولكنهم لم يجرؤوا أن يقتربوا من بيت المقدس، سيبينه، حتى قامت حرب 1967، وعندئذ اجتاحت إسرائيل بيت المقدس وأعلنت أن هذه المنطقة خاضعة للإدارة الإسرائيلية. وركز اليهود من ذلك الوقت على المسجد الأقصى لمحاولة هدمه وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه. وأول ما صنعوا من ذلك أنهم حاولوا حرق المسجد الأقصى، وذلك في 1969. هناك تاريخ أسود أذكره سريعا يؤكد بعض ما ذكرت ويعمق بعض ما أخبرت. كان وعد بلفور 1917، احتلت بريطانيا فلسطين بالكامل سنة 1918. أثناء الاحتلال الإنجليزي لفلسطين تضاعف عدد اليهود من 55,000 سنة 1918 إلى 646,000 سنة 1948، يعني تضاعفوا أكثر من 12 ضعف في 30 سنة بالضبط. ده عدد مهول. مكنت بريطانيا اليهود من شراء الأرض من أصحابها، إما بالتحايل وإما بالقسر، في سنة 1947 أسس اليهود 292 مستعمرة. ولو راجعت مذكرات لأقول مناحم بيجن، ولكن موشى ديان، أرجو أن تراجعوا مذكرات موشى ديان. موشى ديان هذا يهودي مكث فترة من عمره في مصر. هذا الرجل اليهودي عندما تكلم عن المستعمرات اليهودية، المستعمرة اليهودية كأنها دولة مستقلة، تشبه الآن بعض الأماكن في بعض الدول الإسلامية. هناك أماكن تبنى في بعض الدول تصور وتبلغ مساحتها بمئات الأفدنة وربما آلاف الأفدنة، بها المستعمرات الزراعية والمصانع والإعداد العسكري والتخزين، تعتبر دولة. ما يفعله الناس هذه الأيام في بعض الدول الإسلامية من بناء أماكن العبادة ولكنها مش مثلا 200 متر، وإنما هي بالألف فدان مليئة بالمزارع والمصانع والزراعات والمعيشة وحياة تانية مختلفة. هذه بالفعل صورة المستعمرات اليهودية في فلسطين. بنوا 292 مستعمرة، كونوا قوات عسكرية قوية ومدربة، لأن كثير من قادة اليهود الذين صاروا قوات الميليشيات المسلحة في إسرائيل هم الذين شاركوا جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. كان قرار عصبة الأمم المتحدة، وأنا مبسوط أن ربنا عز وجل ألهمهم أن هم يسموا نفسهم عصبة الأمم المتحدة، لأن عصبة هم الجماعة الذين تآمروا على الشر. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هؤلاء المتآمرون على الإسلام وأهله كان قرارهم بالتقسيم هو القرار رقم 181، اللي جماعة السياسيين بيقولوا إيه 181، دول بتوع السياسة، لكن بتوع الحساب اللي زي حالتنا بيقولوا إيه 181. كان في 29 نوفمبر في سنة 1947 هذا هو قرار التقسيم. أعلنت إسرائيل دولة وتم الاعتراف بها في مساء 14 مايو سنة 1948. دخلت إسرائيل القدس وصارت القدس تابعة للإدارة الإسرائيلية سنة 1967. في 30 يوليو سنة 1980 تم الإعلان أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. انتبهوا، أعلنت إسرائيل، كان الأول عاصمة إسرائيل مين؟ تل أبيب. فإسرائيل في سنة 1980، منذ كم سنة؟ منذ 37 سنة، نقلت العاصمة من تل أبيب إلى أورشليم. أورشليم اللي إيه؟ اللي القدس. وصارت أورشليم أي القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. لم يتحرك أحد في ذلك الوقت، لم يتحرك أحد، وهناك بعض الدول جعلت قناصلها هناك في بيت المقدس في أورشليم. واستمرت التعديات على بيت المقدس بالحفريات تحت المسجد، حفريات تحت المسجد بدعوة الوصول إلى قواعد الهيكل. القواعد يعني إيه؟ أصل الهيكل. هم عاوزين يحفروا تحت المسجد عشان يوصلوا للقواعد بتاعة الهيكل بتاعة سليمان. طبعا إن استمرت هذه الحفريات ما الذي سيحدث؟ سيسقط المسجد الأقصى، سينهار المسجد الأقصى. أيضا قام اليهود، قاتلهم الله، بالاستيلاء على كل الأراضي التي في محيط بيت المقدس. كل الأراضي في محيط بيت المقدس تم الاستيلاء عليها جميعا وصارت ملكا لليهود، وبالتالي كونوا كنسا في محيط بيت المقدس. كنس يعني قاعات كبيرة للصلاة. أنا دخلت إحدى المستعمرات اليهودية، كانت سنة 86. هذه المستعمرة اليهودية، طبعا ده قصة كبيرة طويلة، هذه المستعمرة عبارة عن جنة غناء، حاجة إيده في النظام والترتيب، ولكن عندما سلموها للإدارة المصرية حطموها جميعا. احنا دخلنا لم نجد فيها شجرة ولا بيت ولا خشبة ولا حجر، دمروا كل حاجة، ما فيش مسمار في خشبة في هذه المستعمرة، مع إن الموجود يدل على أنها كانت جنة خضراء في وسط هذه الصحراء القاحلة. لم يتركوا في هذه المستعمرة إلا مكانا واحدا، وهو المعبد. هذا المعبد أنا رأيته ودخلته مصمم بطريقة أن الشمس لا تخطئه على مدار اليوم، تصميم هندسي على أعلى مستوى، لا تقول بتوع هندسة ولا بتاع بقى، مع احترامنا للجميع، على أعلى مستوى. وكان شرط الاتفاقية أن هذه المستعمرة لا يهدم هذا المعبد ولا تهدم بعض الرموز الموجودة في سيناء، ولا تزال هذه الرموز موجودة إلى الآن، ومنها الصخرة، صخرة هذه على ساحل البحر، صخرة كبيرة قد البرج كده، بها أسماء الطيارين الذين قتلوا، طيارين اليهود طبعا الذين قتلوا. الذي قام بإحراق منبر صلاح الدين، وطبعا دي منبر صلاح الدين له مغزى، الناس دي بتتعامل مع كل حاجة بالدلالة، صلاح الدين علامة على الفتح الإسلامي، والمنبر دي علامة على الرفعة، لأن خطبة صلاح الدين عندما دخل بيت المقدس ألقاها من على هذا المنبر، ما ينفعش هذا المنبر يوجد في فلسطين، وبالفعل كما قلت لكم أحرق في 1969 على يد اليهودي دينيس مايكل. دينيس مايكل عندما أحرق هذا المنبر لم يمثل سوء، بل إنه صار بطلا قوميا في إسرائيل. دينيس مايكل قال بالحرف: ما قمت به واجب ديني، كان ينبغي علي فعله، وأنا مبعوث من الله. طبعا الله هو الرب الذي يعبدونه، الذي يأمر بسفك الدماء، ويأمر بالاستيلاء على الأرض، ويأمر بقطع السبيل، ويأمر بالفحشاء، ويأمر بالمنكر، هذا هو الرب الذي يعبدوه، لكن ليس هو الرب الذي نعبده. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. صدرت القوانين بأن القدس إسرائيلية، ومن ثم سمح للإسرائيليين بدخول بيت المقدس رغما عن إرادة المسلمين. وعندما صدرت القوانين بأن القدس إسرائيلية، بعدها بقليل وفي يوم 28/9 سنة 2000 قام الهالك شارون بدخول بيت المقدس في حراسة مئات جيش حافل جرار من قوات الأمن والجيش، دخل المسجد ولطخه، وكان ذلك مؤذنا بانتفاضة فلسطينية كبرى استمرت عدة سنوات. أعلن بعد ذلك في 2003 وزير داخلية اليهود أن القدس يهودية، خلاص بقى مش تحت الإدارة اليهودية، لا هي يهودية في 2003، ولليهود أن يدخلوا المسجد الأقصى متى شاءوا، يدخلوا المسجد الأقصى متى شاءوا، ده مش مسجد بتاع المسلمين، ده المنطقة دي كلها يهودية، وندخل المسجد الأقصى في أي وقت شئنا، وعليه منع المسلمون من دخول المسجد الأقصى إلا بضوابط، ضوابط تتعلق بالسن، وضوابط تتعلق بماذا؟ بالوقت. يحددوا أوقات لدخول المسلمين المسجد، ويحددوا سن للمسلمين، اللي سنه أقل من السن ده ما يدخلش، ولو أي مسلم أراد أن يدخل المسجد الأقصى في غير هذه المواعيد لا يدخل، أما بقية الأوقات وبقية الأيام فالمسجد مباح لمن؟ لليهود الأجناس الأدناس. في 21/12/2004 دعا اليهود في إسرائيل يهود العالم لبناء هيكل سليمان، كلام ده في سنة 2004. وبالفعل هناك عمل يجري على قدم وساق لتقويض دعائم المسجد الأقصى كي يقع، ومن ثم يقومون ببناء الهيكل، وبعد ذلك تظهر البقرة الحمراء في زعمهم، وإذا ظهرت كان ذلك مؤذنا ببداية الملاحم التي يسمونها ملاحم هرمجدون، وعند ذلك ينتهي العالم ويفنى على يد اليهود إرضاء للرب المزعوم. نريد أن نرى تطور اليهود في فلسطين بالسنين وبالأعداد، حتى نعلم أن فلسطين ليست لليهود لا في التاريخ ولا في الواقع. في سنة 636 ميلادي لم يكن لليهود أي أثر في فلسطين. في سنة 1267 ميلادية كان هناك عائلتان يهوديتان فقط. سنة 1560 كان هناك 115 يهودي فقط. في سنة 1670 ميلادي كان 150 يهودي فقط. في 1838 كان 3000 يهودي فقط. في 1844 كان 7120 يهودي فقط. في 1876 كان 21000 يهودي فقط. في 1896 كان 28122 يهودي فقط. 1905 كان 4000 يهودي فقط نزلوا. ثم بعد ذلك في 1922 أي بعد الحرب 33970 يهودي. في 1931 51222 يهودي، دي كلها فترة احتلال إنجليزي لفلسطين. في 1931 زاد إلى 51222 يهودي. في 1944 زادوا إلى 97000 يهودي، ده في القدس، بتكلم عن القدس فقط. في سنة 1975 في 1976 زادوا بقى 259400 يهودي. في سنة 1985 صاروا 327700 يهودي. في سنة 1993 صاروا 406400 يهودي. في سنة 1998 بقوا 420000 يهودي. في 2005 بقوا 440 يهودي. الآن تجاوزوا نصف مليون يهودي في فلسطين في بيت المقدس. بعض ما فعله اليهود في بيت المقدس عندما دخلوه بعد إعلان أن القدس يهودية، أنهم وزعوا منشورات تدعو إلى طرد المسلمين من المسجد الأقصى بل من القدس وبناء المعبد المزعوم. 2. التجمع في ساحات المسجد بملابس لا تليق بالمسجد. 3. حمل السلاح عند دخول المسجد والتعرض للمصلين المسلمين مما ترتب عليه وقوع قتل وجرح بين المسلمين. وطبعا المسلمين لا يباح لهم حمل حتى الخشب، أما اليهود فإنهم يحملون الأسلحة. سب المسلمين وإثارة مشاعرهم في المسجد والطرق الموصلة إليه. تصور مسكين رايحين اليهود يسبونهم يشتمونهم يسخرون منهم. جلب الخمور إلى ساحات المسجد الأقصى لمحاولة تدنيسه. شراء كل الأماكن حول المسجد الأقصى وبناء الكنس كما ذكرت لكم، وأشهر هذه الكنس الذي بني يوم 13/3/2006. الكتابة بالعبرية على جدران المسجد والنقش عليه بالعبرية أيضا. حفر الأنفاق تحت المسجد. ثم المسألة الخطيرة، تهديم الآثار الإسلامية التي تدل على الهوية الإسلامية للمكان. ثم بعد ذلك الخطير أيضا، تغيير الأسماء العربية إلى أسماء يهودية. مثلا باب الخليل ده اسم عربي يسموه عودة صهيون. طريق البراق يسموه يهودا هاليفي. باب المغاربة يسموه رحوب بيت محسي. حارة الشرف يسموه بسفات لمدخ. عقبة الدرويش يسموه حبر حاييم. هضبة الشيخ جراح يسموه حي أشكول. إذن يتم تغيير الأسماء العربية إلى أسماء عبرية. إنهم يزعمون أنهم إسرائيليون. لماذا أنتم إسرائيليون؟ قالوا نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل عندنا وعندهم على السواء، هو يعقوب النبي ابن نبي الله ماذا؟ إسحاق ابن نبي الله إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهل بالفعل هل كان يعقوب يهوديا؟ هل كان إبراهيم يهوديا؟ قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. سبحان الله، ده كلام رب العالمين وكفى بالله. طيب بالنسبة ليعقوب، هل كان يعقوب؟ طب إبراهيم ما كانش يهودي، كان مسلم بنص القرآن. طب ما جاز يعقوب كان يهودي، وكان يعقوب يهودي على دينهم وملتهم. لا، قال الله عز وجل ووصى بها، أي بكلمة التقوى، أي بالإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا ملة إبراهيم وملة إسحاق وملة يعقوب هي ماذا؟ هي الإسلام. الآيات دي موجودة في القرآن. اللي عاوز يغير الكلام ده أولاد يعمل حاجة واحدة، في يعمل إيه؟ يغير القرآن. لو عاوزين المسلمين يغيرهم احنا ممكن نتغير، بس يغيروا القرآن. هذا ما حاوله بعض الأمريكيين، يعني أيام جورج بوش كانت هناك هيئة أمريكية اجتمعت لتأليف قرآن للمسلمين. يعني احنا دلوقتي نعمل تاريخ للمسلمين ونعمل لغة للمسلمين ونعمل كل حاجة للمسلمين، طب ما نعملهم قرآن. كان الخطوة التي بعد ذلك لو نفعت، هناك من صيح وطبل وزغرت لهذه الخطوة وقال ان القرآن كان بتاع زمن، وايه المانع يبقى فيه هناك تجديد في النص؟ قاتلهم الله، قاتلهم الله، ولكن الله تعالى انتقم منهم، وصارت كل هذه المحاولات مثلها كمحاولات الثرى عندما يعني تسفه الرياح، لا قيمة لها. طيب سيدنا إبراهيم الذي يتمسحون به ويقولون بأن إبراهيم يهودي وإحنا على ملة إبراهيم، قاتلهم الله. قلت لكم إن إبراهيم كان على الإسلام، لكن سيدنا إبراهيم عندهم في كتبهم التي يقدسونها وهي ليست التوراة، عندهم حاجة اسمها التلمود والمشنة. المشنة والتلمود هذه تفسيرات الأحبار للنصوص المتبقاة من التوراة. يعني هم التوراة الأصلية ما عادش موجود عندهم، في نصوص كده فاكرينها، فاكرين بقى لما نقول جملة وتمر على 50 واحد، لما توصل الـ50 تبقى الجملة عاملة ازاي. كذلك النصوص التي وصلت إليهم نصوص ممسوخة ممسوحة هافتة لا علاقة لها بالتوراة التي كتبها الله تعالى لموسى، لا علاقة لها أبدا، ومع ذلك هم يقدسونها ويحترمونها ويقرؤونها عند المسجد الأقصى، عند الحائط الذي سموه زورا بحائط المبكي، ويتمايلون عند قراءة هذه الصحائف عبادة وقربانا. وإبراهيم منهم بريء. إبراهيم عندهم في صحائفهم المقدسة، وهذا موجود عندهم في سفر التكوين الإصحاح 19 و20، بأنه رجل شهواني لا هم له إلا جمع المال، إنه يتاجر بزوجته الحسناء عند الملوك ليأكل ويربح. سيدنا إبراهيم. وفي السفر نجد أيضا أن إسرائيل الذي ينتسبون إليه هو عندهم سارق ولص. يا إلهي، حتى الراجل اللي انتم منسبين له طلعتوه حرامي سارق ولص. طب وسليمان اللي احنا بنحبه وعاوزين نهدم المسجد الأقصى عشان نبني الهيكل بتاعه. مين؟ سليمان ابن زنا، لأن أبوه داود زنى بامرأة حسناء متزوجة، وحتى لا يفتش أمره ذبح زوجها أو قتل زوجها. كان ده موجود في أسفارهم، وبالتالي هذه الأسفار المزعومة الباطلة ملأى بالأساطير والخرافات والقصص. أما بالنسبة لأمريكا، أمريكا اعترفت بإسرائيل من أول ما إسرائيل أعلنت نفسها، يبقى تاني دولة أو تالت دولة على طول بعد الاتحاد السوفيتي كانت أمريكا. وأخذت أمريكا راية حماية الكيان اليهودي من بعد بريطانيا، وصار في عصب السياسة الأمريكية حماية إسرائيل، كأن حماية إسرائيل شيء مقدس يقسمون عليه، ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي أن يتراجع عن هذا الضمان لإسرائيل بالحماية والوجود أو الوجود والحماية. في حرب 73 عندما انتصرنا على جيش إسرائيل تدخلت أمريكا فورا. المذكرات العسكرية بتقول كانت الدبابات تأتي من أمريكا رأسا على الجبهة بالأطقم بتاعتها، مش الدبابات تروح الأول هناك وتغير وتيجي، لا، الطيران بتاع النقل العسكري ينزل الدبابات والمدرعات والمجنزرات بالأمريكيين وينزلهم. في حرب 73 جمع اليهود مليارات الدولارات تحت شعار ادفع دولارا تقتل مسلما، ادفع دولارا تقتل مسلما، جمعوا ملايين الدولارات، سبحان الله. أما الإدارة الأمريكية فقد اعترفت الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة لإسرائيل سنة 1995 من أيام بوش. سنة 1995 اعترفت الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة لإسرائيل. إيه اللي حصل؟ ترامب هو الذي نفذ، لكن الاعتراف كان موجود من قبل. ولذلك أوصى الكونجرس الأمريكي في سنة 95 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى أورشليم، أي إلى بيت المقدس. ترامب ما صنع شيئا، ترامب لم يصدر قرارا كما تفهمون، ترامب نفذ قرارات الإدارة الأمريكية السابقة. الإدارات الأمريكية السابقة لم تخطو هذه الخطوة لأن ترتيب المنطقة ما كانش لسه تم، الترتيب ما كانش لسه تم، هم عاوزين المنطقة دي يتم إعدادها وترتيبها علشان المستقبل. تم إعداد المنطقة وتم تأنيس أهلها. اليوم الذي يخرج الناس فيه المظاهرات من أجل تنفيذ القرار الأمريكي، سمع أنا كلامي دقيق، مش من أجل القرار الأمريكي، القرار الأمريكي متاخد سنة 1995. اللي عمله ترامب إن هو إيه؟ نفذ القرار اللي متاخد بقاله 32 سنة أو 22 سنة، نفذه. والراجل قال الكلام، قال أنا كل الإدارات الأمريكية ما كانتش عارفة تنفذ القرار، وأنا اللي نفذ القرار، لأن أنا قلت هنفذه. الأرض مستوية والناس متقبلة، كل الدول الآن أقامت علاقات مع إسرائيل. سنة 95 كان كل الدول قطع علاقتها مع إسرائيل، وكان اللي قيم علاقة مع إسرائيل ينبذ نبذ الإبل الجرباء. الأمر اختلف الآن. النهاردة في هناك وفد من إحدى الدول العربية الخليجية في زيارة لإسرائيل، وهذا الوفد مكون من 22 عضو النهاردة. يبقى شوف اللي بيحصل في العالم ده، حتى كوريا، الواد بتاع كوريا اللي نص أقرع ونص شعره مش عارف ايه، هدد امريكا بان يضربوا الصواريخ والبتاع. طب انت يا بتاع كوريا، يعني إلا حشرك في المسألة دي. حتى الراجل البوذي زعلان عشان نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. حتى البوذي بتاع كوريا والدنيا مقلوبة يجي وفد عربي خليجي اليوم يقوم بزيارة المينيا وإخوانا لإسرائيل وعاصمتها القدس. إذن لابد أن توضع النقاط على الحروف. الهتافات لا يمكن أن ترجع حقها، والصياح والمصادمات لا يمكن أبدا أن تعيد مسلوبة، وإنما هذا كله لن يكون إلا إذا ربي الجيل كما ربي جيل صلاح الدين الأيوبي. كم بعض الناس يقولوا يعني ضاعت القدس ولا صلاح لها، يعني في صلاح الدين يرجع القدس. هؤلاء مساكين، صلاح الدين لم يعد القدس، وإنما الجيل الذي ربي على الدين والإسلام والاستقامة هو الذي جعل الله تعالى على يده الفتح. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما نحن فيه من ذل وهوان وضعف ومرض وتقصير وشرذمة وتفرق واضطراب وتدابر واختلاف، لا يرفع هذا جميعا إلا بالتوبة إلى الله، ثم أن نستقيم على الطريق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فأيها الأحباب، أيها الأحباب، هذه الأمور لا يمكن أبدا أن نحاربها. اللي عاوز يقول حاجة يقولها، واللي عاوز يعني يرفع صوته ما يرفع صوته، لا نمنعه أحدا، ولكن ليس هذا هو الحل الأكيد، وإنما الحل الأكيد أن نربي الأجيال، وأن ننتظر موعود الله أن يمكننا من هؤلاء اليهود لنريح العالم كله من بأسهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك، وإن ربنا عز وجل ذكر ذلك في سورة الإسراء: وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا للظلم والتجاوز والعدوان نعد، أن نسلط عليكم قوما يسحقونكم سحقا. وهذه سنة الله تعالى مع اليهود، سنة الله تعالى مع اليهود. هم الآن أهل كفر وبغي وعدوان وتسلط وظلم، وظني أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ولو بعد حين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولن تقوم الساعة أيها الأحباب حتى تحدث هذه المقتلة العظيمة لهؤلاء الجنس اللعين اليهود، حتى يقتل المسلمون كل يهودي، فيهرب بعض اليهود وراء الحجر والشجر، فينطق الله تعالى الحجر والشجر ليقول: يا عبد الله، إن ورائي يهوديا، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم. فنسأل الله تعالى أن يذهب غمنا، وأن يذهب همنا، وأن يريحنا من ذلك البأس الذي تجرعه الآباء قبلنا، وأن يجعل الخير فينا وفي أبنائنا وذرارينا، وأن يرزقنا وإياكم العافية وحسن الديانة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.